الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد.
اللي صفحة شيء
68 عندك صح؟
هذا كتاب مختلف، كل واحد عنده كتابه برقم مختلف.
احنا كنا 72. ما العلم الذي يجب أن يملكه الداعي إلى الله؟
لا ما تطلع، هو كتاب بابه تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
شوف.
طيب قبل ما ابدا بس بذكر في امر، كان شيخنا الله يحفظه شيخنا عبد الحسن الرملي يعني صراحه بذكرنا فيه، وهو خطر في بالي الان لما تبدا تقرا او تتكلم في الدين بالذات، يعني والله هو الاصل في كل مساله، اصل الانسان عليكم السلام ورحمه الله، الاصل في كل مساله لما تبدا تتكلم، لما تبدا تتكلم في مساله بس خاصه في الدين، خاصه في الدين استحضر النيه، انت ليش بتتكلم؟ فمثلا الآن بدأت بدك تسمع هذا الدرس وأنا بدي أتكلم هذا الدرس، استحضرني أنك ليش بدك تسمع الدرس، يعني أصلح النية بينك وبين الله، أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن الآخرين، وأن هذا باب عظيم من أبواب الجهاد، بل تستطيع أن تقول أن هذا الزمن هو أعظم باب الجهاد، هو باب العلم، أعظم باب الجهاد الآن. طبعا لا يستثنى ذلك ان يكون هنالك اعداء حقيقيون، يعني كاليهود مثلا من يجاهدهم حقيقه بسيف اذا استطاع، يعني مثلا يكون مثلا في فلسطين، خلينا نقول فلسطين، ويكون الناس يجاهدوا حقيقه في سبيل الله، هذا لا شك هذا شيء طيب جدا، هذا ما يستهان به. لكن نحن الان بعيدين عن القتال بالسيف وغير متيسر باسباب كثيره جدا، لكن متيسر أو باش متيسر الأمر الذي يحتاجه الناس حقيقة هو التعليم، كثرة العقائد الفاسدة والانحرافات الكثيرة وأصحاب الضلال والهوى والبدع والإلحاد. أنا نتكلم عن أصحاب الضلال بالمناسبة، إحنا ما نريد فقط قضية المبتدع الذي يظهر الإسلام أو مبتدع يظهر السنة ولكنه مبتدع، لا، احنا نتكلم الان هنالك اصحاب الضلال من يهود من نصارى من اصحاب الالحاد ينشرون الالحاد، كل ذلك انت مجالك ان تجاهد فيهم، فهذا باب الجهاد عظيم جدا، ان تنقذ اناسا من النار اعظم من ان تنقذ اناسا من الموت من القتل. اذا انقذت اناسا من القتل وجاهدت وانقذت بلد، انقذت بيتا، انقذت طفلا، هذا شيء عظيم جدا، لكن لا شك أن الأعظم منه أن تنقذ نفسا من النار. تخيل، أقول استحضر النية، تعرف إيش أنت إيش بتعمل الآن، إنه بعض الأحيان واحد بيفقد بوصلة النية، فبصير قضية بحكي طب أنا جاي درس خاص باجي بعدين، باجي بكرة بسمع بعدين، ما مش مشكلة خلاص بيش هذا الكتاب، لما يشعر إنه الأمر لا، الأمر حقيقة تدريب وجهاد حقيقي، فبيصبر نفسه أكثر إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تستطيع أن تقول باب تفسير التوحيد، وتستطيع أن تقول باب تفسير التوحيد وشهادة. شهادة هذه معطوفة على كلمة التوحيد، أي تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد من وحد الشيء جعله واحدا، هذا هو التوحيد. وأصل التفسير عندما تقول أنا أفسر أي أشرح وأوضح وأبين، تبين التوحيد، التوحيد أن تجعل الشيء واحدا أو أنك تثبت أنه واحد. وفي الشرع قلنا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم جاء به العلماء من باب التسهيل، نظروا إلى الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة، ليس تحكما أبدا، ليس تحكما. طبعا هذه كلمة التفسير، التوحيد الثلاثي، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا منذ قديم الزمان من عهد السلف الأوائل قالوا به، يعني ليس مستحدثا، لم يقل به الشيخ بن باز لوحده، ولم يقل به ابن القيم لوحده، ولا ابن تيمية، لم يخترعه ابن تيمية، بل هذا من عصر السلف الأول الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم، عندما قال خير قرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاء في رواية صحيحة وبعض العلماء ثم الذين يلونهم رابعا. أما الثابت خير قرن قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، يدخل في ذلك عصر الإمام الشافعي والإمام مالك، ولا يدخل عصر الإمام أحمد. بعض العلماء زاد جاء في صحح لفظة موجودة في بعض في هذا الحديث، هذه زيادة في الحديث، صحح هذه الزيادة، أظن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذه الزيادة وشيخنا لا يصححها، والمسألة فيها خلاف. فإن صححنا اللفظة هذه ثم الذين يلونهم يدخل في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهم تبعوا الأتباع. وطبعا هذه الزيادة هذه تصحح ولا تصحح هذه مسألة حديثية، وهذه محلها مصطلح الحديث، إن صحت فهي زيادة محفوظة، وإن لم تصح يقولون زيادة شاذة، شيخ يقول هذه شاذة، أي هذه اللفظة شذت عن المحفوظ الثلاثي المعروف، خير قرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التقسيم العلمي وهو تقسيم علمي، تقسيم أنواع التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هذا تقسيم علمي، وهو في عصر الأوائل، ليس مستحدثا. وهل فيه حرج؟ ما فيه حرج، عندما قسم العلماء الصلاة إلى أركان وشروط وقال الأركان كذا والشروط كذا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن أركان الصلاة كذا؟ هل قال أن شروط الصلاة كذا؟ ما قال هذا أبدا، لكن هذا العلماء استشفوه واستخرجوه من الأحاديث أو الآيات والأحاديث، واتفقوا على ذلك، على أن للصلاة أركان وللصلاة شروط، واتفقوا على بعض الأركان وعلى بعض الشروط، ولم يعتب أحد على آخر في قضية يقول له من أين أتيت بقضية شروط وأركان، لم يرد عند السلف أو عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما قالوا. لماذا؟ لأن التقسيم علمي بحت، لكن لا شك أن المقسم هذا له دلالة في الكتاب والسنة، كذلك تقسيم أنواع التوحيد هذا تقسيم علمي، والمقسم توحيد الربوبية أدلته في الكتاب والسنة كثيرة، وتوحيد الألوهية كذلك، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك، كلها مأخوذة، ولن تجد رابعا، لن تجد رابعا، وذكرنا ذلك في دروس ماضية أو في درس ماضي، عندما أنكرنا على من قال بتوحيد الحاكمية جعله رابعا، وقلنا أنه أولا من حيث التقسيم فهو خاطئ، ليس قسيما للثلاثة، ليس قسيما من أقسام التوحيد. لماذا؟ لأن توحيد الحاكمية، ويريد بذلك إن الحكم إلا لله، لا شك أن الحكم إلا لله، إن أي معنى ما، وهذا تسمى إن النافية، إن أي وما الحكم إلا لله بالمناسبة، هذا إن الحكم إلا لله من حيث أنه ربوبية، نعم، حيث أنه لا أن الحاكم هو الله، هذا ربوبية، أن الله مختص بالحكم، هذا من جانب، فإذا يدخل في الربوبية بهذا، وأيضا يدخل بالألوهية، أي أننا لا يجوز أن نحتكم إلا إلى الله، أي إلى شرع الله، فهذا دخل من جانب الألوهية. فلماذا جعلته قسيما رابعا؟ فهو خطأ من ناحية علمية أولا، ثم عندما تفتش في حال الرجل الذي قالها، وهو أبو الأعلى الممدود المودودي أول من قالها، وهو من الهند، وهو شيخ للسيد قطب، أو كان سيد قطب متأثرا بعلمه، هذا الرجل معروف بأفكاره الخارجية أبو الأعلى المودودي، وسيد قطب أخذ من هذه الأفكار، لأن سيد قطب هو من أسس الأفكار الخوارج في هذا الزمن، سيد قطب معروف بهذا، يعني كان في كتابه كتاب الله المستعان، لا الله عارف، الله مستعان، شوف الكتاب طريق إيش اسمه، الله مستعان، حفظ الله ما شاء فعل، حفظ الله ما شاء فعل، معالم في الطريق، نعم، كتاب معالم في الطريق، هذا كتاب يذكر فيه صراحة أن الناس كفار، حتى يقول لك لا تغتر بالمآذن والمؤذن يؤذن، قد رجعوا إلى الجاهلية الأولى، لذلك سيد قطب ما كان يصلي الجمعة، وهذا معالم في الطريق، ما كان يصلي الجمعة أبدا، لأنه يقول الإمام ماذا كافر، فلا يصلي خلفه، هذا معروف عنده، فكان فبالتالي إذا أخذ قضية الحاكمية من فكره وهذا الهوى، طبعا تبعه لذلك بعض المعاصرين ولا أذكر قلت لكم لم يقل. على كل حال لو قلنا وما قلنا وخطأه العلماء وأنكروا عليه لأنه تابع سيد قطب في مثل هذه الأمور. الشاهد أن التقسيم علمي ولا يجوز أن ينكر أحد على أحد في تقسيم علمي. فتقول طب لماذا أنكروا على هذا في التقسيم العلمي لما جاء برابع؟ قلنا لأنه حقيقة تقسيمه ليس علميا، ثم هو أصلا تبع لفكر وليس لتقسيم علمي، ليس المسألة بحثية. وهذه فائدة عظيمة جدا، وهو عقيدة أو أهل السنة والجماعة طريقتهم، أهل السنة والجماعة طريقتهم أنهم يستدلون، احفظها احفظها وافهمها، أنهم يستدلون ثم يعتقدون. كيف يعني يستدلون ثم يعتقدون؟ يعني ما يعتقدون بشيء حتى يكون عندهم فيه دليل، ما يعتقد إلا أن يكون عندك فيه دليل. فإذا قال الله كذا أقول سمعت وأطعت، أو سمعت وصدقت إذا كان خبرا، سمعت وصدقت، وإذا كان أمرا ونهيا أو حكما سمعت وأطعت. هذا حالنا. من أين سمعت وأطعت؟ أي من أين استدللت؟ أي من أين اعتقدت؟ عندما أقول سمعت وأطعت أي اعتقدت الآن. من أين؟ بعد الاستدلال أتاني الدليل فأخذت به، صح؟ خلافا لأهل البدع جميعا، أهل البدع لا يستدلون ثم يعتقدون، بل العكس تماما، يعتقدون ثم يستدلون. يعني يأتيهم عقيدة في أنفسهم، ولا شك أنها عقيدة باطلة، يلبس عليهم الشيطان حتى تمر العقيدة الفاسدة على نفسه أولا يقتنع بها، ثم يقنع غيره بها، يبدأ ويستدل، يبحث في آية تناسب، في حديث قريب إلى آخره، فيأخذون بدليل. وعادة بل دائما لا يأتون إلا بالمتشابهات من الأدلة دائما. يعني مثلا المعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة، وهذا حال الخوارج، مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، هذا عقيدة عندهم. عندهم مرتكب الكبيرة، السارق مرتكب كبيرة، الذي يسرق عندهم مخلد في النار. الفرق بين الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقولون هو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، المعتزلة تقول هو ليس كافرا في الدنيا وليس مؤمنا، هو في منزلة بين منزلتين، هكذا يقولون. يعني تقول له هل هو مؤمن؟ أقول لك لا أقول مؤمن. طب فاسق؟ لا أقول فاسق. ماذا يقول؟ هو في منزلة، هذا معتزلي، في منزلة بين منزلتين، ولكن يتوافق مع الخارج المعتزل الخارجي في الحكم أنه مخلد في النار. من أين أتيت بهذا؟ من عقيدة فاسدة عنده. طب من أين الدليل؟ أخذ يبحث عن دليل، أين وجده؟ في سورة إيش؟ في سورة الجن، صح؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
في وحدة في النساء؟
لا هذه مش في النساء، فيش زي هاي ما في أبدا. نعم هي هذه سدلوا فيها لأنها متشابهة، وذكرنا القصة، أنا عارف ذكرت قصة حتى تذكر الدليل. هذا دليل متشابه، ما عندهم دليل واقعي أو دليل محكم كذا، لأن قلنا العلماء هذه أدلة متشابهة فورا يردوها المحكم وتسير الأمور، ولكنه في شيء هم لا، لأنه عنده عقيدة فاسدة لا يأتي بالمحكم أصلا، يذهب إلى المتشابه فورا، لذلك يضل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة مشهورة بمعناها ما استدل المبتدع ببدعة إلا كانت حجة عليه، أبدا يرد عليه فورا، ما يمكن، لا دائما عندنا رد عليه. أعطيكم مثال، يستدل الصوفية الذين يقولون بالتوسل بالأولياء، أن تقول اللهم من يتوسل بك بفلان الميت، بماذا يستدلون؟ بأدلة كلها باطلة، لكن عندهم دليل مشهور، وهو يقول لك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استسقى وأخذ أصحابه قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، والنبي قد مات صلى الله عليه وسلم، فإنا نتوسل بعم نبيك العباس رضي الله عنه، وقدموه وجعله يدعو. سدلون بذلك على جواز التوسل بالموتى. فقال العلماء هذا دليل عليهم. كيف دليل عليهم؟ لو كان التوسل بالميت جائزا، من أولى، العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والتجأ إلى العباس؟ التجأ إلى حاضر ليس إلى ميت. الدليل عنه التوسل بالموتى لا يجوز، لو كان جائزا لتوسل بالنبي، هو أعلى رتبة، واضح. فتوسل بالعباس وقدمه، أي توسل، أي إننا نأخذ نجعل العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، نتبارك بدعائه، هو قد يكون أصدق فينا وأقرب إلى آخر، هذا جائز ما في مشكلة. الشاهد أن الحجة التي يستدلون بها هي حجة عليهم، هذا من أحد حججنا على من؟ على الصوفية الذين يستدلون به، وهذا أحد حججنا عليهم. دليل آخر يستدل الذين يقولون بجواز البدعة، نعمة البدعة تلك في قصة التراويح، أن عمر جمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب، صح؟ فقال نعمة البدعة، نحن نستدل عليهم بالسنة بهذا بالذي يستدلون عليه، وهي القصة كاملة. القصة أنهم كانوا يصلون التراويح لوحدهم فجمعهم على إمام واحد. لماذا كانوا يصلون التراويح لوحدهم؟ لأن هذا كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، التراويح موجود، لكن أحب عمر أن يجمعهم على إمام واحد كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فعلت قال نعمة البدعة تلك عمر، أي نعمة ما أبدعتم، وأبدعتم شيء مبدع جميل، ليس بدعة محدثة، يقولون جواز الابتداع. لماذا؟ من هذا الحديث، لأن التراويح موجودة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محدثة. هذا الذي يعرفه العلماء. نرجع إلى موضوعنا، التوحيد. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. آية في سورة مريم تأتي بهذه الثلاثة، إيش هي الآية؟ يلا. أحسنت، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، نفصل: رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا دعاء، هذا طلب، أمر، اعبد، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية، أي هل تعلم له مساميا، هل تعلم له مثيلا، هذا توحيد الأسماء والصفات. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير أو بما يختص به من أفعاله. تستطيع أن تقول إفراد الله تعالى بما يختص به من أفعاله، أشياء خاصة بالله ما أحد يفعلها غيره، وهي الخلق. الخلق الله هو الخلاق، وكذلك التدبير والمدبر، وكذلك الملك هو المالك، وكذلك الرزق هو الرازق. طب واحد يقول لي لكن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا كلمة أحسن الخالقين فيها إثبات أن هنالك خالق غير الله. هذه كلمة لغوية، تبارك الله أحسن الخالقين، الخالق من على غير مثال سابق ومن العدم هو الله، وغيره من المخلوقين قد يخلق بأن يغير صورة من صورة إلى صورة، يعني يخلق من الطين يغير، يصنع تمثالا، يصنع صحنا، هذا خلق في اللغة، خلق. لكن هل هذا هو خلق الله من الأساس، أنه الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم؟ يقول طيب الله سبحانه وتعالى تقول أنه متفرد بالملك، لكن عندنا ملك، فلان يملك بيتا وسيارة، ملك الله كامل وملك المخلوق ناقص قاصر. ملك الله كامل، لذلك هو مالك يوم الدين ومالك كل شيء. ملك المخلوق قاصر، أولا لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن الله، ثانيا الله الذي أعطاه إياه، ثالثا إذا تصرف فيه بغير ما يرضي الله يعاقب، رابعا إذا مات خرج عن ملكه، هذا ملك قاصر. كذلك الرزق، تقول طب أنا والله رزق عن فلان، فلان بيعطيني، هذا سبب للرزق، من الرزاق؟ والله. لذلك هذه أفعال مختصة بالله، هذا معنى توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بماذا؟ بالعبادة، فاعبده واصطبر لعبادته، أن تفرد الله بعبادته، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أفرد الله بالعبادة، لا تعبد معه غيره. والعبادة ما هي العبادة؟ العبادة إذا أردت بها بمعنى المصدر من عبد يعبد تعبدا، هذا اسم مصدر، أو عبادة اسم مصدر، عبد يعبد عبادة، أي أن أي التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه مع المحبة والتعظيم، هذا معنى العبادة بمعنى اسم المصدر أي التعبد. طب شو إيش يعني المصدر باللغة العربية؟ الفعل الماضي، تعرفوا الفعل الماضي؟ عبد فعل ماضي، أي شيء مقترن بزمان الماضي. طيب يعبد يفعل فعل المضارع مقترن بزمان الحاضر، اعبد افعل مقترن بزمن ما بعد أو طلب ما بعد التكلم، صح؟ طيب المصدر، المصدر هو مثل الأفعال بالمناسبة، حيث أن الأفعال الماضية والمضارع والأمر هي كلها أحداث، إما حدث في الماضي أو حدث في الحاضر أو حدث يطلب فعله أو حدثه بعد الكلام، تمام؟ إذا حدث، لكن الأفعال أحداث مرتبطة بزمن، صح؟ طب المصدر هو حدث لكن لا يرتبط بزمن. عندما تقول ضرب يضرب، ضرب في الماضي، يضرب الآن، اضرب يطلب فعله، كله أحداث، صح؟ طيب والمصدر منها الضرب. طب الضرب هو فعل، أنت تقول ماذا يحدث أمامك الآن يا محمد؟ تقول والله يحدث أمامي الضرب، فلان يضرب فلانا، هذا ضرب، هذا حدث، صح؟ طب بأي زمن؟ أنا ما أقول، ما ناقش بالزمن، أنا أقول لك العملية ما هي، المصدر، هذا المصدر. فإذا إذا أردنا التعبد العبادة بمعنى المصدر أي التعبد، والتعبد يعني التذلل. وإيش ليش قلنا التذلل؟ اللغة العربية يقولون شارع أو طريق معبد، يعني طريق مذلل مسهل ميسر السير عليه فيه أو سير عليه، تمام؟ طيب هذا معنى العبادة يا هاشم بالمصدر. طب العبادة كاسم مفعول أي العبادات المطلوبة منك، هذا ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اسم جامع، هاي كلمة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن العبادات يحبها الله، ما يأمرك الله به فهو يحبه، وما ينهاك الله عنه يكرهه. طبعا هذا خاص بأمتنا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى بني إسرائيل عن أشياء ليس من باب المحبة والكره، ليس لأنه يكرهها، بل عقابا لهم، عقابا لهم، ولكن نحن لم يحرم علينا إلا المكروه عنده، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها في سورة الإسراء، ما حرم إلا المكروهات التي يكرهها الله، وما أمرك إلا بالمحبوبات. فكل شيء يقول لك الله افعله هذا، فهذا وهذا خاص بشريعتنا الناسخة لكل ما مضى، كل ما يقول لك الله افعل فإذا يحبه، تمام؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أقوال ظاهرة مثل التسبيح، أفعال ظاهرة مثل الصلاة. طيب أقوال باطنة من يعطيني؟ مين؟ لا، النية، قول القلب، النية قول، هو القول لك ليس باللسان. لذلك يخطئ العلماء من ينوي بالقول، يقول نويت أن أصلي ركعتين لله، نويت أن أصلي أربع ركعات الظهر الساعة 12:45 دقيقة، وأنا قد بجانب أبو العبد وجانب أبو حمدي، فيش من هذا الكلام. النية ما لاش دخل في النية، النية في القلب، هي قول القلب، تمام؟ والإخلاص، الإخلاص عمل القلب، هذا عمل. الخوف عمل في القلب، يعني هذا الشيء يتحرك داخل القلب، خايف، أرجو، أخلص، أرائي، عياذا بالله، كل هذا أشياء داخل القلب، هذه أعمال. إذن أقوال ظاهرة الذكر، التسبيح، أفعال ظاهرة الصلاة، أقوال باطنة قول القلب، ما هو قول القلب؟ مثل وهو النية. أفعال باطنة، أفعال القلب، الإخلاص، الخوف، الرجاء، أشياء أنت لا تقولها أنت تعتقدها، أي قلب يتحرك فيها، واضح؟ تمام. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الآن واحد يقول لي طب إنما تحكي لي العبادة، أنا بشوف في خلاف بين العلماء في تعريف العبادة، وهذا ما ذكره شيخ العثيمين في الأصول الثلاثة، عرفها مرة بالتذلل ومرة باسم جامع، فتقول لا ما في تناقض، إنما عرفها مرة على أنها المصدر من التعبد، ومرة أي ما هي العبادات المطلوبة، وضحت؟ لأن لا تناقض. مطلوب من طالب العلم يا أبا إبراهيم إيش؟ أن يحفظ الثنتين.
تفضل.
طيب ماشي، أنا متفضل. الله يحفظك، جزاك الله خير. بس حتى تنتبه لماذا قلنا هذا، حتى تعرف تفرق بين هذا وبين هذا، واضح؟ لذلك أنا أطلت شوي في قضية المصدر واسم المفعول كذا من باب الفائدة في هذا الموضوع. وهذا هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات كذلك الإفراد. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم لله مماثلة؟ وهذا يأتي دائما، خذها آية محكمة دائما احفظها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دائما احفظها، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ لكن هذا فيه رد على جميع المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه ليس كمثله شيء. ثم تقول وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات رد على جميع المعطلة، فنحن ننفي التشبيه ونثبت الصفات. واضح؟ هذه الآية محكمة. ليش بقول هذه الآية بالذات؟ لأن أهل التعطيل من معتزلة وجهمية وأشاعرة، هم أنواع سنذكرهم في يوم الأيام إن شاء الله تعالى إن تيسر، هؤلاء معطلة يعطلون الصفات، الجهمية يعطلون جميع الصفات مع الأسماء، والمعتزلة يعطلون جميع الصفات ويثبتون أسماء محضة، أي رحمن لكن بلا رحمة، هكذا يقول المعتزلة، والأشاعرة يعطلون معظم الصفات ويثبتون سبعة: الحياة والبصر والسمع والإرادة والقدرة والكلام النفسي إلى آخره، سبع صفات، تمام؟ كلهم تحت جنس المعطلة، فهم دائما يستدلون بماذا؟ بجزء من الآية، يقولون ليس كمثله شيء ويسكتون. فنحن هذا رد على مشبه صحيح، لكن كذلك نرد عليهم هم، نقول لهم لكن أكمل، وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين عطلوا الصفات. وكنت في مجلس في يوم الأيام، صديق لي أيام المدارس، هذا جديد الكلام، حكينا قصة بس أنا باب الفائدة، صديق لي حكى لي تعال عندي على البيت، وزوجتي بتشتغل في 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 مدرسة خاصة في الأردن، هذا الكلام، وصراحة أفكارها مخربطة، فبدي ضروري تيجي وتناقشني في الموضوع، وزوجتي بتسمع ضروري عشان أشوف شو صح. أنا حاسس زوجتي مخربطة، فأتمنى إذا عندك شيء. لما والله رحنا هيك، فإذا بها تحمل عقيدة الأشاعرة، وإذا بها مدرسة الأحباش، الأحباش عقيدتهم الأشاعرة في الصفات، فصارت تقول تناقش، تقول إنه يعني ما في صفات، وما في كيف إنه له يد، وكيف له عينين، وكيف وكيف إلى آخره. فسبحان الله حكت الآية ليس كمثله شيء فقط. الآن من رد عليها؟ سبحان الله الفطرة السليمة، بنتها الصغيرة جالسة، بنت عمر 10 سنوات، حكت لها يا ماما كم للآية، الله يا ذان، فرحت جدا يعني، كم للآية وهو السميع البصير. هاي بنتها اللي بتقول، بنتها طفلة ما بتعرف شو النقاش أصلا يعني، بس فاهم الموضوع بس ما بتعرف يعني، لكن بالفطرة نعم ماشي ليس كمثلي شيء صحيح، لكن أيضا في صفات وهو السميع البصير. فهي بتحكي لها البنت كما أنه له سمع، لكن سمعه ليس كمثله شيء، له سمع ليس كسمع المخلوقات، وله بصر ليس كبصر المخلوقات، وقص على ذلك جميع الصفات، له يد ليس كيد المخلوقات، وله عين ليس كعين المخلوقات، وكل صفة يثبتها أهل السنة حتى الصفات الأخرى التي فيها فعل، استوى على عرشه، استوى استواء ليس كاستواء المخلوقات، فينزل في ستورز داخل الليل، ينزل نزولا ليس كنزول المخلوقات. وباختصار لأن الآية محكمة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهذا معنى توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ومن أين أتينا بالأسماء والصفات؟ إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته التي قالها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. فلا تقول كيف، نقول استوى ولا نعرف كيف، ولا تحريف، لا نقول استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، استوى معنى استوى، ولا تعطيل، الله يقول استوى أن تقول لم يستوي، ولا تمثيل، أن نقول استوى ليس كمثله شيء، استوى سواء غير استواء المخلوقات، لا يأتي واحد يقول استواءه إنا لم نفهمه إلا كاستواء المخلوقات كما قاله المشبه خرجوا في زمن من الأزمان. وهذا كما قال الإمام مالك عندما جاءه أحد المبتدعة، قال له أريد أن أسألك عن الاستواء، عن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف؟ فأطرق الإمام مالك مليا، قيل حتى أخذته الرحضاء التعرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، أي في لغة العرب استوى، على وارتفع، هذا ما نعلمه بكلمة استوى إذا عديت بعلى. طب إذا عديت بإلى قصدة، إذا عديت بالواو ساوى، استوى إلى السماء أي قصدة، استوى و تقول استوى البحر أو الماء والخشبة أي سواها، استوى من غير أن تتعدى بحرف جر، شوف أهمية اللغة العربية، استوى فقط، مثل قال تعالى فلما بلغ أشده واستوى أي كمل، هاي كلمة استوى لها عدة معاني بحسب المتعلق به من تعد ولزوم في أحرف لها. إذا تعدى بحرف على استوى على وارتفع، استوى إلى السماء قصد إليها، استوى وساوى، استوى فقط من غير شيء كاملة، واضح؟ هذه لغة عربية. لذا قال الإمام مالك له الاستواء معلوم، استوى الرحمن على العرش استوى، أي استوى على العرش، معناته على وارتفع. قال الاستواء معلوم، والكيف الذي تسأل عنه غير معقول، نحن لا نعقله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. فكيف تسألني عن شيء نحن لا نحيط به؟ الله أخبرنا أنه استوى فنؤمن أنه استوى، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نسأل كيف استوى، لأننا لا نستطيع أن نعقل. قال ابن قدامة في عقيدة لمعة الاعتقاد، قال كل ما يخطر في ببالك فالله بخلافه، ابدا لا تتخيل، كل ما تتخيل شيء الله عكس ما تتخيل، غير ما تتخيل تماما. اذا قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والايمان به واجب. لماذا؟ لان الله الذي قال ذلك في 7 آيات في القران الكريم، والاحاديث كثيره، لذلك الايمان به واجب. قال والسؤال عنه بدعه، لماذا؟ لان السلف قبلنا من صحابه وما بعدهم لم يسالوا كيف استوى، فتاتي انت وتسال، لذلك امر به فطرد من المجلس، قال أخرجوه، أبدا هذا ديننا. وكان المبتدع يأتون إلى الأئمة، أحدهم أتى إلى محمد بن سيرين قال أريد أن أسألك عن آية، قال ولا نصف آية، إما أن تخرج، كانوا 2، أو أخرج. خرج يقول التلاميذ ما مشكلتك، أول ما المانع، لو استمعت إلى آية من كلام الله، قال خشيت أن يحرفانها فتقر في قلبي. طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس رأى ابنه يدخل عند مبتدع، قال لا تدخل عليه، حذره مرة ومرتين، رآه مرة قال يا بني ضع أصبعيك في أذنيك، عندما تسمع كلام المبتدع لا تسمع، ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلب ضعيف والشبه تخطفك، قد تفرح بها وتصدق، وهذا ما حصل مع كثير من الناس. أحد السلف كان يقول لئن سمعت أن ابني يدخل على المخنثين أهون علي من أن أراه يدخل على المبتدع. بعد ذلك يقولون عننا أننا متشددون، والله لو نتعامل بما يتعامل السلف والله بجد ما أحد ضل على السلفية، لكن سدد وقار، الأمر ليس سهلا. انظر إلى السلف قديما، في يوم الأيام سئل سفيان الثوري أظن، قيل له فلان ما حاله، نزل في البصرة فلان رجل نسيت اسمه، لا يعرفه سفيان الثوري ما يعرف، قال لكن ماذا قال؟ قال عند من نزل لما أجعل البصرة، وين سكن؟ قالوا سكن عند المعتزلة، عند يعني هذا أصدقائه، قال هو معتزلي، طالما ليش بنروح عندهم؟ الطيور على أشكالها تقع، فقال هو معتزل، أطاحكم فورا، هو معتزل. الإمام أحمد جاءه داود الظاهري صاحب مذهب الظاهرية، كان الإمام أحمد يبدع، بماذا يبدعه؟ بقول لرجل من نيسابور اسمه محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام أئمة السنة، قال هذا الرجل يقول كذا وكذا في الدين، فعلم الإمام أحمد فأخذ بخبره وقال هذا داود مبتدع، فجاء داود نفسه على بيت الإمام أحمد في بغداد فأراد أن يدخل منعه، قال هذا ما يدخل عليه، قال فداود يقول لابنه، يقول له يعني أنا في البيت وأنا، قال هذا مبتدع ما يدخل، قال أنا ما أقول كما أنا الذي يقولون عني مش صحيح. ماذا رد الإمام أحمد؟ دون ما يدخله قال قل له، هو على الباب ما دخل ما شافه، قل له محمد بن يحيى الذهلي في نيسابور أصدق منك، يلا روح. هذا هيك، هذا الإمام أحمد، هذه حقيقة العلماء قديما، مش متشددين لكن كانوا يحبون الدين، يريدون أن يحفظوا الدين. إلا عنده والله بدعة وتراجع عنها وكذا ما في مشكلة، كما فعل عمر مع صبيغ بن عسل، ماذا فعل صبيغ؟ مسك الناس في بغداد وبلش يفسر القرآن الكريم على راحته بطريقته طبعا، والذاريات ذروة بلش يخترع، فناداه عمر قال أعطيني فأفسر لي شو بتحكي للناس، لما سمع به فهو معجب نفسه، قال الذاريات ذروة وكذا، قال له خلصت؟ ثم أخذ يضرب به ويضرب ويضرب، ثم قال لا أحد يكلمه أبدا، لا أحد يكلمه حتى يتوب، وتاب الرجل. قال الإمام عندما تاب قيل له تاب هذا الرجل، تاب، قال أنذروه سنة نتأكد، هو حكى تاب نشوف، نشوف تاب حقيقة ولا هيك، سنة كانوا رقبون لي، لما عرفت توبته قال خلاص. لذلك أهل السنة التوبة مفتوحة، نعم أنت قلت كلام كلنا يخطئ وكل من يتوب إلى الله هذا مطلوب، لكن لا يعدك واحد قال والله أنا أخطأت وتبت خلص خلص يلا فورا ثانيا تروح تمسك كتابك تروح تدرس عنده حتى يعرف حاله فعلا تغير ولا كما قال فلان في التلفزيون في أحد الأيام تبت وبعد يومين رجع وكذا والناس بقول لك مو تاب، مو لساته نفس التاب لسه الكلام اللي بيحكيه نفسه ما غير شيء. الشاهد هذا طريقة أهل السنة. طيب إذا التوحيد ثلاثة أسماء، ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات من غير تكييف ولا. وهذا عندما ذكرنا قصة المبتدع بالمناسبة دخلنا في قصة الإمام مالك حتى ما انتهى، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذه عقيدتنا وهذا هو التوحيد، وإن شاء الله تعالى نكمل الدرس بداية في الدرس في القادم. ونتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك.
بعد إيش كتاب التوحيد؟ بعد كتاب رمة الاعتقاد.
طيب خلاص ماشي. نعم. إيش مشكلة؟
ختام حمص
شايف؟ بنغش يا شباب.